الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه للمدين، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة يونس في آية 71: قال: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. بعدما ذكر الله عز وجل في أوائل السورة إلى هذا الموضع من المواعظ ما يذكر الله عز وجل بها العباد ويخوفهم عقابه ويرغبهم بثوابه تبارك وتعالى، وذكر من الحجج الباهرة البينة على وحدانية الله تبارك وتعالى وافتقار الخلق إليه من كل وجه، بطلان الآلهة والأنداد التي يتعلق بها المشركون بالله تبارك وتعالى، وخوف الله عز وجل المشركين بذلك. ذكر الله تبارك وتعالى قصص الأمم السابقة، فاختار الله عز وجل أو أراد الله أن يذكر قصة نوح عليه السلام، وهو أول رسول بعثه الله تبارك وتعالى للناس. فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس منذ آدم إلى نوح عشرة قرون، كان الناس مدة عشرة قرون على التوحيد حتى دب الشرك في قوم نوح. وذكر الله تبارك وتعالى قصة الشرك وأنهم عظموا الصالحين منهم وهو ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فصوروا لهم تلك الصور بعد موتهم على سبيل التذكر لأحوالهم، ثم جعلوا هذه الصور على أو قبورهم. فلما انقرضت ذلك الجيل وجاءت أجيال بعده قالوا: إن أباءنا وأجدادنا إنما يستسقون بهذه الأصنام ويستغيثون بهم ويسألونهم كشف الكربات فعبدوا من دون الله. فبعث الله عز وجل نوحا، فهو أول نوح بعثه الله تبارك وتعالى للناس، أو أول رسول بعثه الله جل وعلا للعالمين. فذكر الله عز وجل قصته وقال: واتلوا عليهم، أي اتلوا يا محمد على هؤلاء المشركين مشركي قريش، نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. اذكر قصة نوح عندما قال لقومه متحديا لهم، وقد لبث فيهم كما ذكر الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، فهي أبلغ أو أطول مدة يعني ثبتت في رسول من الرسل. وأنه تحدى قومه بعد تلك السنين الطويلة والصبر العظيم على الدعوة الله تبارك وتعالى، قال لقومه: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، إن كان يعظم عليكم ويكبر في صدوركم مقامي بينكم وتذكيري لكم بالدعوة الله تبارك وتعالى، تذكيري لكم بالآيات البينات الباهرات الداعية لتوحيد الله تبارك وتعالى، وكرهتم مقامي بينكم لأجل دعوتي لكم إلى التوحيد وأمركم بترك الشرك، فعلى الله توكلت. فحقيقة الأمر أني متوكل على الله تبارك وتعالى وغير تارك تلك الدعوة. فهذا فيه اعتماد نوح عليه السلام على ربه تبارك وتعالى، وأنه مستمر بالدعوة وأنه لا يتوقف عليه، لأن اعتماده على من؟ ليس على الأسباب المادية بل على الله تبارك وتعالى. وهذا فيه اعتماد الإنسان في دعوته على الله عز وجل، وفيه أيضا أن الإنسان يصبر على الدعوة حتى لو أعرض المدعوون، بل يصبر ويتوكل على الله عز وجل، فإنه لا يعلم عواقب الأمور، فلعل الله عز وجل أن يهديهم. وكون الله عز وجل قد أمر بالدعوة ولم يعلقها تبارك وتعالى بالنتائج، فالواجب أن يدعو الإنسان إلى الله عز وجل استجاب الناس ولم يستجيب، وأن يتوكل على الله عز وجل في دعوته. ثم إن قوله تبارك وتعالى في قصة إن كان كبر قال: وتذكيري بآيات الله، أي تذكيري لكم بآيات الله، أي حجج الله عز وجل الباهرة والآيات الساطعة الدالة على وحدانية الله عز وجل بطلان الشرك. وهذا فيه أن وظيفة الأنبياء هي هذه الوظيفة، وهو دعوة الناس بهذه الآيات الباهرة وإقامة الحجة على هؤلاء بدعوتهم إلى الحق. فوظيفة النبي وكذلك كل من سلك مسلك النبي أن يدعو الناس وأن يذكرهم بالآيات، وهذه حقيقة التذكير والدعوة، أن يذكروا بالآيات وبالحجج الباهرات من كتاب الله ومن الدلائل العقلية الدالة على وحدانية الله عز وجل. هذه الدعوة، وليس الدعوة أن يذكر الإنسان قصص فلان وفلان وحصل عند فلان كما هو حال بعض القصاص الذين يسلكون في سبيل الدعوة القصص والحكايات، بل وظيفة النبي ومن تبع النبي هو أن يدعو إلى الله عز وجل بالآيات. وفي قوله فعلى الله توكلت فيه أن الداعية لا يترك الدعوة إلى الله عز وجل بمجرد إعراض المدعوين، بل يستمر ولا ينقطع في دعوتهم ولا ييأس من ذلك طالما أن اعتماده على من؟ على الله. لو كان معتمدا على الأسباب المادية، الأسباب المادية تنضب وتضعف في وقت وتقوى في وقت، ويتغير حال الإنسان إذا كان معتمدا عليه بحسب قوتها وضعفها وبحسب وفرتها وندرتها. وأما المتوكل على الله عز وجل فإن هذا لا ينضب، والله عز وجل لا يزال مطلعا على عبده. ومن هنا قال فعلى الله توكلت، لن أترك هذه الدعوة ولن أترك إقامة الحجة ودعوتكم إلى ما تكرهون أنتم. لماذا؟ لأني متوكل على الله، معتمد عليه، معلق من قلبي بالله تبارك وتعالى، أعلم أنه لن يصيبني شيء طالما أني سائر بأمر الله وبطاعة الله. ولو أصيب الإنسان في سبيل الدعوة فإنه في سبيل الله وفي طاعة الله. قال فعلى الله توكلت، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله عز وجل. ثم تحداهم فقال فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. إن كنتم قد كرهتم دعوتي لكم ومقامي بينكم فأنا أتحداكم فأجمعوا أمركم، أي أجمعوا أمركم وقرروا أن تنتقموا مني أو أن تصيبوني بضر، لأنهم يكرهونه ويكرهون دعوته ويكرهون بقاءه بينهم، ولذلك تحدوا بأن يخرجوه وأن يرجموه. فقال أجمعوا أمركم، أي لا تختلفوا في ذلك بل اتفقوا على هذا الأمر، وأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي واجمعوا معكم شركاءكم الذين تعبدونهم من دون الله وتتولونهم وتستغيثون بهم وتعلقون بهم الحاجات، أجمعوا أمركم وشركاءكم. وقال بعض العلماء شركاءكم أي أعوانكم على ما أنتم عليه، أي تعالوا أنتم وكل من يعينكم على هذا. قال ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي لا تتأخروا في ذلك، بل ايتوني وأصيبوني بما تحبون مما يقطع عنكم دعوتي. قال ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، أي اقضوا علي بقضائكم وبحكمكم وبفعلكم ولا تتأخرون في ذلك. لا شك أن نوح عليه السلام لم يكن له قبيل يحميه وينصره، وإنما كان معتمدا على الله، وذلك لما توكل على الله علم أن نواصل العباد بيد من؟ بيد الله. فتحداهم، أنتم تكرهون مقامي ودعوتي وأنا أبغض الناس إليكم، طيب اجتمعوا كلكم ولا يتخلف منكم أحد، وأجمعوا أمركم وكل من يعينكم حتى من تعبدون من دون الله عز وجل، ثم أتوني وافعلوا بما تريدون لتنقطع عنكم دعوتي بقتلي بطردي بأي شيء، ثم اقضوا لي ولا تنظرون ولا تتأخرون في ذلك. لا تتأخر، ولا شك أن هذا تحد عظيم. وذكر الله عز وجل هذا عن أنبيائه، كما ذكر الله عز وجل أيضا عن هود قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تتأخرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. هذا هو السلاح، هذا هو السلاح تسلح به الأنبياء وتسلح به نوح وتسلح به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت إن وليي الله الذي نزل الكتاب. فهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال المشركين فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، وقالها نوح وقالها هود لأنهم متوكلون على الله معتمدون عليه. ومن هنا إذا علق الإنسان قلبه بالله واعتمد عليه ما ضره شيء، وإذا أصيب بشيء يعلم أن هذا بقضاء الله وبقدره، وما كان ليدفع بأي احتراز، ما كتبه الله على العبد فهو واقع ومصيب له حتى لو احتراز شد الاحتراز. قال ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، قال فإن توليتم أي عما طلبتكم طالبتكم به ودعوتكم إليه وتحديتكم به توليتم عن ذلك. الذي جعلهم يتولون عن ذلك هو الله، الذي صرف نواصيهم هو الله، كما في قصة هود: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي ربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذه القضية، أن نواصيكم بيد الله، فإن شاء صرفها عن ذلك، وهكذا صرفت. قال: فإن توليتم، أي صرفتم بأمر الله، قال: فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله. طبعا قوله تبارك وتعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فيه جواز تحدي المدعوين، أي جواز أن إذا وصل الحال بالداعي الله تبارك وتعالى أن أقام الحجة وبين وصبر ودعا وبين ورأى عناد الناس وإصرارهم على ما هم فيه من الباطل، أن يتحداهم. ومن ذلك المباهلة. المباهلة هو إذا يعني ذكر صاحب الحق الحجج والبينات ورأى أن خصمه معاند مكابر، يدعوه المباهلة، كما في قصة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إيش ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذا تسمى المباهلة، وهو أن يتداعى كل منهم يدعو على نفسه بالها لكن كان إيش كاذبا، ويجعل لعنة الله عز وجل على الكاذب. فهذا فيه جواز التحدي إذا كان إنسان متيقنا مما هو عليه من الحق. قال: فإن توليتم أعرضتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله. إن توليتم أعرضتم فإني لم أسألكم أجرا ولم أطمع في شيء من أموال الدنيا التي عندكم، وإنما أرغب فيما عند الله عز وجل. ففي قوله فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله فيه أن الداعية الله عز وجل يتنزه عن التنفع بالدعوة، وأن التنزه عن دنيا الناس وعن المصالح وعن المال ونحو ذلك، وأن يكون متنفعا بدعوته من أسباب نجاح الدعوة ونجاح الداعية. قال: فما سألتكم من أجر، ثم فيه أن طلب المال وإرادة الانتفاع بالدعوة من أسباب فشل الدعوة ومن أسباب إعراض الناس عن الداعية الله عز وجل إذا رأوه طامعا فيما عندهم طالبا للدنيا. أي كأنه نوح عليه السلام يقول: أنا لم أفعل شيئا يمنعكم من قبول دعوتي، ولذلك لم أسألكم مالا حتى تقول الله استكثر أو أكثر علينا بطلب المال، أكثر علينا بطلب المال وانتفاعي هو بهذا المال. قال: فما سألتكم من أجر، أي أنا ما أردت منكم أن تدفعوا لي شيئا ولا أن تنفقوا أموالكم وتهلكوها، وإنما أمرتكم أن تعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. وهكذا ينبغي أن يكون الداعية، يريد نفع الناس ومصلحة الناس وهداية الناس، لا يريد أن يكلفهم أو أن ينتفع بدعوته أو أن يتكسب مالا. وهذا ذكره الله عز وجل عن عامة الأنبياء: قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر العالمين، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله، وهكذا. قال: فما سألتكم من أجر، فسؤال المال والدنيا والطمع فيها بالدعوة هذا يمنع من قبول الدعوة. وذاك نفى نوح عليه السلام هذا الأمر عن دعوته، أي ليس هناك سبب يمنعكم من قبول دعوتي إذ لم أسألكم مالا ولم أطمع في دنيا عندكم ولا في جاه ولا في منصب ولا في غير ذلك، وإنما أريد منكم أن تهتدوا لنفعكم أنتم. قال: فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، وهذا هو الأجر الأعظم، وهو طلب الثواب من الله تبارك وتعالى. وذاك الدعوات تضعف بقدر طمع أهلها بالمال، وهذا هو الواقع اليوم. تجد بعض الناس اليوم قد ينشئون دعوة قد يكون لهم جهود ثم تضعف دعوتهم، ولو فتش وحقق لوجد أن من أسباب ضعف دعوتهم هو الطمع أو التكسب، أو أن تكون الدعوة وسيلة أيضا للتنفع ولأخذ أموال الناس، أو وسيلة للحصول على الجاه والمناصب. ومن هنا نرى أن السياسة لما دخلت في بعض الدعوات أثرت فيها، أثرت تأثيرا كبيرا، حتى أصبح الناس يزهدون في دعوتهم ويقول: هؤلاء سياسيون حالهم حال غيرهم. وذلك نزه الله الأنبياء عن طلب الدنيا وأن مقصدهم هو طاعة الله وأنهم لا يطلبون من أحد ثوابا إلا الله. قال إن أجري إلا على الله، ثوابي على الله عز وجل، لا عليكم ولا أطلب منكم شيئا. قال وأن أكون من المسلمين، أي أمرت، أنا ما سألتكم من أجر وأطلب الثواب من الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. قوله أن أكون من المسلمين أبلغ من قوله أمرت أن أكون مسلما. أما المسلمون فهم المستسلمون لله بالتوحيد، المنقادون له بالطاعة، المتبرئون من الشرك، وهذا هو الإسلام العام، الإسلام العام الذي هو دين جميع الأنبياء من لدن نوح إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت رب العالمين، توفني مسلما والحقني بالصالحين. فذكر الله ذلك عن جميع الأنبياء أنهم أسلموا، أي استسلموا لله بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة وتبرؤوا من الشرك بالله تبارك وتعالى. فهذا هو دين الأنبياء. من هنا قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. الإخوة لعلات هم الإخوة لأب، أي أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد. فقوله وأمرت، أي أمرني رب أن أكون من المسلمين، أبلغ من قوله أن أكون مسلما. لماذا؟ أي أن أكون من المسلمين هذا فيه إثبات أن يكون مسلما، وفيه إثبات أنه يكون من جماعة المسلمين مع المسلمين، فهذا يتضمن البراءة والبعد عن المشركين بحيث لا يكون واحدا منهم ولا يكون معهم ولو حتى في الديار وفي السكنة. ومن هنا أمر المسلمون أن يهاجروا وأن لا يبقى مسلم بين ظهراني المشركين، فلا يكون، فأمر أن لا يكون من المسلمين في وأن لا يكون من المشركين في عقيدتهم، وأن لا يكون من المشركين أي أيضا إيش في ديارهم وفي أماكنهم، كما أنه أمر أن يكون من المسلمين في عقائدهم وأن يكون من المسلمين إيش في أماكنهم وفي ديارهم وفي بلادهم. من هنا فإن الهجرة مشروعة إلى قيام الساعة، لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو، والهجرة واجبة من كل بلد لا يستطيع إنسان يقيم فيها أو يظهر فيها دينه. فقول أمرت أن أكون مسلمين فدل على الإنسان يجب أن يكون مع المسلمين. ومن هنا فلو وقف مع المشركين ضد المسلمين لكان مرتدا بإجماع المسلمين، كالذي يقاتل مع الكفار ضد المسلمين ولو كان كافرا بعقيدة الكفار، ولو فعله لأجل دنيا أو لأجل عداوة شخصية مع المسلمين أو عنصرية، طالما أنه مع الكفار فحكمه حكمهم، حكمه حكمهم، كما أن المنافقين هم مع المسلمين في الظاهر ولم يظهروا كفرا فحكمهم ماذا؟ فالظاهر حكم المسلمين وبواطنهم من الله. قال وأمرت أن أكون من المسلمين، وقوله من المسلمين دل على الأنبياء إنما مأمرون بالاستسلام لله عز وجل وبالانقياد له تبارك وتعالى، وبقدر التزام الإنسان باستسلامه وانقياده لأمر الله عز وجل تكون نجاح دعوته. وهكذا الداعي كلما كان أكثر التزاما بما يدعو الناس إليه كان أكثر تأثيرا فيهم، كلما كان أكثر التزاما وقياما وعملا بما يدعو الناس إليه كان من أعظم المؤثرات فيهم. فهكذا لم يقال أمرت أن أكون من المسلمين، أنا أمركم بشيء أنا ألتزم به وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فالأنبياء لا يريدون أن يخالفوا الناس فيما يدعونهم إليه، وهكذا الداعي. ولذلك الإنسان حتى لو شك فيه يستحب للداعي أن ينزه نفسه، كما لو رؤية في موضع قد تثار عليه الريبة أن ينزه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأوه يقلب صفية إلى بيتها بعد أن كان يعني معتكفا فزارته، فراد أن يقلبها ليلا إلى بيتها يعني يوصلها إلى بيتها، فراه بعض الصحابة من بعد ومن يعرفه من الظلمة، قال أحسبك أنها صفية. فدل الإنسان إذا رؤية في موضع وخشي أن يظن به السوء أن ينزه نفسه، هذا كله لأن هذا يؤثر على دعوته. قال فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. أي هؤلاء لم يستجيبوا لدعوة نوح عليه السلام ولم يستجيبوا وتولوا لما تحداهم، فكانت العاقبة أن نجاه الله تبارك وتعالى، وكذلك ينجي الله عز وجل المؤمنين، وكان حقا عليه نصر المؤمنين. قال فنجيناه ومن معه، أي من المؤمنين وكانوا قلة، بعدما أمره الله عز وجل ببناء السفينة. قال ومن معه في الفلك. والسفينة لم تكن كبيرة، أي الذين آمنوا معه قوم يبلغون أن يركبوا سفينة. كم هم؟ يبلغون 100، قيل دون 100، قيل كانوا 83، وقيل غير ذلك، والله أعلم. لكنهم المهم أن السفينة لم تكن كبيرة، فنحن نتكلم عن عدد قليل، مع أن دعوته استمرت 1000 سنة إلا 50 عاما. قال فنجيناه ومن معه، أي وأتباعه الذين آمنوا به، لأن إن جاء الله عز وجل لأجل ما اتصفوا به من الإيمان وليس لأجل أشخاصهم، فكل من ما كان معه فهو على دعوته فيستحق الإنجاء. قال فنجيناه ومن معه، كما نجاه الله بعدما أهلك الأرض بالماء، يعني أمر الله عز وجل السماء أن تمطر ولا تقف، وأن الأرض تفجر عيونها، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وصارت الكرة الأرضية كلها بحرا بحرا متلاطما، ولم ينجو إلا من كان في السفينة. قال فنجيناه ومن معه في الفلك، أي في السفينة. قال وجعلناهم خلائف، أي جعلنا هؤلاء الذين نجاهم الله عز وجل خلائف، خلفوا وبعد المهلكين. إذا نجى الله عز وجل أهل السفينة وأهلك أهل الأرض قاطبة، فصار الذين نجاهم الله عز وجل خلفا، أي خلفوا أولئك المهلكين. قال وجعلناهم خلائف، قال وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. وقيل يا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فلم يبقى على وجه الأرض بسيطة بعد ذلك إلا من نجا مع نوح عليه السلام. قال فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، هذا تخويف من الله عز وجل لهؤلاء المشركين أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح لما كذبوا الرسل، فهذا يهدد الله عز وجل هؤلاء. قال فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المنذرين، وهدل عن هذا العقاب إنما لأنهم أنذروا فأعرضوا، وذلك من أنذر فأعرض استحق العقوبة. وقوله المنذرين يدل على الإنسان الذي لم تبلغه الدعوة أنه لا يعذب حتى يقيم الله عز وجل عليه الحجة، لأن قال فهذه عاقبة المنذرين، أي من بلغتهم النذارة، وهذا كقوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فدل عن عذاب الله معلق ببلوغ الرسالة ببلوغ النذارة. من هنا أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، إن أرسلناك الناس كافة بشيرا ونذيرا، فالذي لم يأتيه نذير هذا لا يهلكه الله عز وجل، فإن مات قبل وصول النذارة اختبره الله عز وجل يوم القيامة كما جاء في الحديث، فإن نجح في الاختبار دخل الجنة وإلا فهو من أهل النار. فهذا فيه أيضا دلالة على أن العذاب منوط ببلوغ النذارة. قال فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. قال ثم بعثنا من بعده، أي بعد نوح عليه السلام، بعدما نجاه الله عز وجل وأهلك قومه وجاءت الأمم بعد ذلك تباعا كلهم من نسل أولئك الذين كانوا في السفينة. قال ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم، أي بعث الله عز وجل رسلا إلى أقوامهم، لأن كل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة، ولا يبعث الله رسولا إلا من قومه، لأنهم يعلمون نسبه ويعلمون مكانته، أما إذا بعث رجل أجنبي عنهم فيشكون في أمره. ويقول ولقد بعث في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل أمة بعث الله رسولا منهم، كما بعث الله عز وجل رسولا للعرب منهم يعرفون نسبه. قال رسلا إلى قومهم، قال فجاءوهم بالبينات، أي جاءت الرسل إلى أقوامهم بالبينات، أي الحجج البينة الواضحة التي لا يردها إلا مكابر. وهنا تأمل أن الله عز وجل كثيرا ما يذكر حججه يسميها بالبينات، لأنها باهرة ظاهرة، حجج عقلية وفطرية وحسية وشرعية، كل الدلائل تدل على صحة ما جاء به الأنبياء، وقد أيد بالمعجزات الباهرات التي لا يردها إلا مكذب ومعاند. كل هذا لبيان أن هؤلاء إنما كفروا لا عن جهل، وإنما كفروا عن عناد واستكبار، لأنهم كذبوا بتلك الآيات البينات الباهرات. قال فجاءهم بالبينات، حجج الباهرات العظيمات. قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي ما كان هؤلاء الأقوام الذين بعثوا لهم الأنبياء والرسل ليؤمنوا بشيء قد عرض عليهم قبل ذلك وكذبوا به، فدل على أن الله عاقبهم بالتكذيب الأول أن طمس على قلوبهم. فإذا عرض الدين وأنار الله عز وجل بصيرة الإنسان وأوقفه على الحق البين ثم أعرض عنه، فإن الله يطمس على قلبه حتى لو عرض مرة أخرى وثالثة ورابعة لما اهتدى، كما في قوله جل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذه آية مرعبة حقيقة تخوف، أن الإنسان إذا استنار بصره ووقف على الحق فإنه يخشى إن رده استكبارا أو أنكره وجحده ألا يهتدي إليه مرة أخرى وأن يطمس الله عز وجل على قلبه، كما هنا قال فما كانوا ليؤمنوا، أي هؤلاء قد طبع على قلبه ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي لأنهم كذبوا به من قبل بعدما عرض عليهم واستبان لهم فكذبوا، فمهما عرض عليهم الحق بعد ذلك فهم مصرون على ما هم فيه، قد طبع الله عز وجل على قلوبهم. وهذا في الحقيقة يستدعي أن الإنسان إذا اهتدى إلى الحق أن يحرص على عدم الانتكاسة وأن يسعى في أسباب الثبات، لأنه يخشى إن زاغ أن يزيغ الله قلبه وأن يطمسه وأن يطبع على قلبه فلا يهتدي ولو عرضت عليه المواعظ كلها إلا من رحم الله. قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لأنهم كذبوا به من قبل عنادا وجحودا، ما كذبوا عن جهل، ما كذبوا عن خفاء الأدلة، بل جاءهم الحق وكذبوا عنادا واستكبارا، فكان عاقبة ذلك أن طبع على قلوبهم فأصبحوا لا يؤمنون. قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أي هذه سنة الله عز وجل في الطباعة، في أن يطبع على قلوب بمعنى أن يختم عليهم فلا ينفذ إليها شيء، تغلق، مراد بالطبع أن يغلق فلا يدخل في شيء، لا يدخل فيه هدى ولا نور، بل يكون مطبوعا مغلقا غلفا. قال المعتدين، وأن من أسباب أن طبع الله على قلوبهم ماذا؟ كونهم اعتدوا، ومن اعتدائهم أنهم ردوا الحق واستكبروا عن القيادة به، فهذا هو من الاعتداء والظلم، كان عاقبته أن طبع الله على قلوبهم. قال وقوله كذلك نطبع، يا هذه سنة الله أن يطبع وأن يطمس نور هؤلاء الذين استكبروا عن القيادة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وأول ذنب عصي الله به هو الكبر، ولأجله طبع على إبليس ولعن لأنه استكبر فأبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم قال جل وعلا ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد أولئك الرسل، موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكان قوما مجرمين. كثير ما يذكر الله عز وجل قصة موسى وفرعون لما فيها من العبر العظيمة، ولأن موسى كان من أشد الناس صبرا على قومه، وذلك أتباعه أكثر الأتباع، ولا يس أحد يقرب منهم إلا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث القدسي قال رأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل، والرجل رأيت النبي وليس معه أحد، قال حتى عرض علي سواد عظيم فقلت هذه أمتي، قال هذا موسى إيش وقومه، ثم عرض علي سواد عظيم فقيل هذا أمتي، قال نعم هذه أمتي، في الحديث المتفق عليه. فدل على أتباع موسى كثيرون وكانوا أفضل أهل الأرض في وقتهم، ومن هنا قال وفضلناكم على من؟ على العالم، يذكر نعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ففضلوا في وقتهم لكنهم لشدة كفرهم وعنادهم طبع عليهم حتى أصبحوا لا يؤمنون إلا ما نذر. لكن قصته فيها عبر كثير، وذكر الله عز ذكرها، ومن هذه الصورة قال ثم بعثنا من بعدهم بعد أولئك الرسل موسى وهارون، موسى ثم جعل الله عز وجل هارون وزيرا له معينا له، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري واشتكه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فقال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فأعطاه الله عز وجل سؤله وصار هارون نبيا مع موسى عليه السلام، مع أن هارون أكبر من موسى. قال موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أي بعثوا بالآيات البينات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، 9 آيات بينات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات بينات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فآيات عظيمة باهرات أراهم الله عز وجل، مع ذلك أصروا على ما هم عليه ولم يؤمن معه إلا القلة. قال إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وملئه أي كبراء قومه وجهاء قومه وأصحاب النفوذ والمكانة والمنزلة، ويدل على أن الذين يكفرون غالبا من هم؟ هم الملأ، هم الكبراء. أرسل فرعون والملأ، وهذا يدل على أن إيمان هؤلاء الملأ إيمان لأتباعهم، وضلال هؤلاء قد يكون ضلال لأتباعهم. فإلى فرعون وملئه، إلى فرعون وكبراء قومه سادة الناس الذين الناس لهم تبع، قال بآياتنا أي يرسلوا بالآيات البينات والحجج والمعجزات الباهرات. قال فاستكبروا أي قابلوا تلك الآيات البينات بالاستكبار والعناد والإعراض والجحود. قال فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. سبب استكبارهم أنهم قوم مجرمون، فدل على أن إجرامهم وتعديهم ومعصيتهم كانت سببا في كبرهم، وأن الأخلاق السيئة لا تورث إلا إيش؟ الأفعال السيئة، وقد يقود ذلك إلى الكفر بالله تبارك وتعالى كحال هؤلاء، كانوا قوما مجرمين. وذلك لا يستغرب أن يستكبروا عن القيادة لأمر الله عز وجل مع وضوح الحق، وضوحه جاء بآية بينة باهرة. قال وكانوا قوما مجرمين، ويدل على أن المعاصي كما قال العلماء المعاصي بريد الكفر، بريد الكفر. قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أو يقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أي قتلهم الأنبياء بغير حق بسبب إيش؟ معصيتهم واعتدائهم وتعديهم على حرمات الله. قال وكانوا قوما مجرمين. قال فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى تقول الحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. لما جاءهم الحق البين الواضح من عند الله عز وجل أي بتأييد من الله، فإن الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام كعصاه وكأنه يضع يده فتخرج بيضاء من غير علة ولا مرض، فضلا عن الآيات التي أراهم الله عز وجل كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وغير ذلك من الآيات الباهرات التسع، هذه كلها من عند الله، أي جاء هذا نبي حاله يدل على صدق ما هو عليه، ولم يكتف بحاله فقط مع أنه دال على صدق ما يدعوهم إليه، حال الداعي يدل على صدق ما يدعوهم إليه وما يدعوهم إليه يدل على صحة ما يدعوهم إليه وحسنه، مع ذلك أيدهم الله بالأشياء الباهرة والمعجزات والآيات التي تؤكد صحة ما جاءوا به، وهي من عند الله. قال من عندنا، قالوا في مقابل تلك الآيات إن هذا لسحر مبين، هذا سحر الذي جاءنا به، هذا سحر، والذي جاء به موسى عليه السلام سحر، سبحان الله كيف يكون سحرا؟ شتان بين الحق، بين أعظم الحق وأوضح الحق وبين السحر، لأن السحر دجل وكذب وتزييف وخداع ومن فعل الشياطين أكفر أهل الأرض. ودعوة الحق هي دعوة الأنبياء أصدق خلق الله، كيف يستوي حال أصدق خلق الله بحال أكذب الله؟ وكيف يستوي أحق الحق بأبطل الباطل وهو الشرك بالله؟ ما يمكن، لا يمكن يستوي أبدا. قالوا إن هذا لسحر مبين. ثم نيتم قال، قالوا سحر مبين أي سحر واضح، هذا يعني ما دعاهم إليه وما جاء به سحر واضح، يعني كأنه مسألة واضحة عندهم، هكذا والعياذ بالله أهل الباطل يشوهون الحق بمثل هذا، يعني بهذه الكلمات العظيمة يظن الجاهل أنها حق، يقول هذا حجة أساسا باطلة فاضحة، تجد الضعيف والجاهل يقول حجة واضحة، يعني واضحة بطلان، فتجد يعرض عنها دون أن يتفكر من عظم وصف أولئك لهذه الحجة، لأنهم قالوا أنها باطلة واضحة البطلان، سمعت ما يحتاج أن يتفكر فيها. هذا من أساليب أهل الباطل، يشوهون الحق باستحقارها وأنها لا يؤمن بها إلا جاهل، وأنها من أوضح الأشياء، هكذا عبارات منمقة. قال إن هذا لسحر مبين واضح. قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم؟ أتقول الحق لما جاءكم هذا الكلام؟ هكذا تقولون للحق الواضح، تقول أنه سحر؟ هذا استغراب، هذا عجب أن يقال للحق البين المؤيد من الله عز وجل بالآيات والمعجزات الباهرات أن يقال أنه سحر. قال موسى تقول الحق لما جاءكم. طبعا هنا تقف, هنا انتهى. أسحر هذا إيش؟ مستأنفة. قال موسى تقول الحق لما جاءكم, أي تقول هذا الكلام للحق لما جاءكم من عند الله. ثم قال أسحر هذا, أي هذا الذي جئتكم به من الحق ومن توحيد الله عز وجل وحدانيته ومن هذه الآيات الباهرات, سحر هذا ولا يفلح الساحرون. كيف يكون سحرا والسحر لا يفلحون, بل حالهم أزرع حال. ولذلك السحر دائما يعيشون أين؟ لا يعيشون في القصور وفي, بل لا يبد أن يعيشوا في أرض الأماكن وأخس الأماكن, لأن تعينهم الشياطين, والشياطين لا يرضون بالطهارة والنظافة, بل لا يرضون بالخسة والنجاسات والعفن. وهذا حال السحرة, أينما وجدتم تجدتم على هذا الحال. لابد أن يكون في أقدر الأماكن, لأن هي التي يأوي إليها الشياطين وينسون بها. وإذا قال سحر هذا الذي جئتكم به, هذا على سبيل الاستغراب واستفهام استنكار. ولا يفلح الساحرون, السحر لا يفلح, وأنا جئتكم بالحق البين واضح. وهذا دل على أن الساحر مهما أيش سحر لا يفلح. وقول لا يفلح قال بعض العلماء يدل على كفره, لأن عدم الفلاح يعني إيش؟ عدم النجاة. وأن الساحر يعني قد يفهم من هذه الآية أنه إيش؟ كافر, لأن الله عز وجل قال لا يفلح الكافرون كما في الآية الأخرى, قال إنه لا يفلح الكافرون, وهنا قال لا يفلح الساحرون, فدل على أن الساحر كافر بالله عز وجل, هو الصحيح إذا كان سحره بالسحر المعروف باستخدام الشياطين. ثم قالوا في مقابل هذه الدعوة أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قالوا أجئتنا بهذه الدعوة لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا, هذه حجتهم, أنت جئتنا لتصرفنا عن دين آبائنا. إذن هم سبب تعلقهم بالشرك والكفر هو تعظيم الآباء والأسلاف, هذه أعظم حجة وأكثر حجة أدلى بها المشركون لأنبيائهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أجعل الآلهة إلها واحدة, إن هذا لشيء عجاب, ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أن أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قال أفرأيتم ما تعبدون, قال هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم وتضرون, قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إذن هؤلاء حالهم أنهم متبعون الأسلاف ومعظمون لهم, وهذا الذي حال أكثر المشركين عن القياد. قال لتلفتنا, فدل على أنه يستعظم عندهم أن يصرف الإنسان عن دين آبائه, أي أن دعوتك لنا عظيمة. لماذا؟ لأن فيها أن نلتفت وأن نعرض, انظر إلى عظم هذه الشبهة في قلوبهم, حتى أنهم استقبحوا دعوة موسى عليه السلام لأجل أنها ستصرفهم عن دين آبائهم وأجدادهم. انظر إلى أثر هذه الشبهة إيش في قلوب الناس, وإلى يومنا هذا, إلى يومنا هذه أعظم الشبهات التصد عن الحق. تجد الإنسان يعظم الأسلاف والآباء, يعني أنا أحكم على أهلي, أحكم على أجدادي أنهم على ضلال, بل تجده حتى لو كان على مذهب الشافعي مثلا والمذهب الحنبلي, فجاء رجل قال لا أنا أترك عقيدة التي نشأت عليها أو المذهب الذي نشأت عليه الفقهي أو المنهج أو كذا أو الطريقة, يستعظمون ذلك. قالوا جئتني تلفتنا استعظاما لما دعاهم إليه, وهذا وفيه دلالة أيضا أن دعوته تستلزم ذلك, وتستلزم أن يتبرأوا من الشرك وأهل الشرك, وأن يحكموا على أهل الشرك بالشرك. قال أجئتني تلفتنا, فدل على استجابة لدعوتك معناها إيش؟ التفات وإعراض عن دعوة الأولين وتبرؤ من دينهم وديني وما كانوا عليه من الشرك, وهذا هو البراءة من الشرك, هذه هي البراءة من الشرك. وإذ قال إبراهيم لأبيه قوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني, فدل عن هذه الدعوة التوحيد تعني أن يتبرأ الإنسان من الشرك وأهل الشرك, وأن يحكم عليهم بالشرك وأن يكفر بما هم عليه ولو كانوا آباءه وأجداده. فهذا فحوى دعوته أنها تستلزم أن يتركوا دين الآباء والأجداد وأن يحكموا عليهم بالضلال والشرك والكفر. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا, أي هذه حجتهم. قال وتكون لكم الكبرياء في الأرض, أنت تريد أن تكون لك ولأخيك الكبرياء في الأرض, أي تريد أن تسود وأن يكون لك العز والشرف والمكانة والمنزلة. هذا يدل على عدة أمور. أولا أن الإنسان يسود الناس بالدعوة وبالدين وبالعلم، لأنهم علموا أنهم إن أقررنا لكم بصحة ما جئتم به وأنهم يوحى إليكم أن عندكم العلم، فهذا يقتضي أن تسودوا وأن يكون لكم العلو والسؤدد والمكانة. فهذا يدل على أن الإنسان يسود الناس بعلمه، وكلما كان أكثر علما وعملا بعلمه ساد الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله علما. لماذا لا حسد إلا في اثنتين؟ لماذا يغبط الناس هذا؟ لأن هذا بالمال وبالعلم يسود الإنسان، وأعظم الأمرين سيادة هو العلم. قال: تكون لكم الكبرياء، اعترافنا وإقرارنا لكم يستلزم أن تكون لكم السيادة والمكانة. فهذا الإنسان يسود بالعدين والصلاح، فهم علموا أن دعوتهم تجعلهم سادة. فإذا أردت أن تكون سيد الناس، ها طبعا لا قصدا وإنما تبعا، فاطلب العلم، فإنك إن طلبت العلم وكنت عاملا به ست الناس وتبوأت مكانة في قلوبهم قبل أن تتبوأ مكانة في مجالسهم وفي أماكنهم. ومن هنا يجعل الله عز وجل لأهل العلم والدين القبول في الأرض. إذا حب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحب جبريل فينادي أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. هذه سؤدد ومنزلة في قلوب الناس، إذا تبوس عرش قلوب الناس خلاص. قال: وتكونكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. ويدل على أنهم إنما فعلوا ذلك استكبارا، لأنهم علموا أن هذه الدعوة ستزيح الرئاسات، وستكون السيادة والقوة لمن؟ لأهل الدين والتقى. وهذا جعل كفار قريش يعرضون عن النبي عليه السلام، قالوا: أنكون نحن مع ابن مسعود وصهيب الرومي بلال الحبشي ونحن سادة قريش وعظماء الناس؟ فهم استكبروا وأنفوا أن يكونوا مع ضعفاء الناس، لأنهم علموا أن هذا الدين يستلزم أن يكون الأتقى هو إيش؟ الأقرب الله عز وجل، وأن أعظم الناس وأشرفهم هو أتقاهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بالمال بالسؤدد بالنسب. قال: وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ما نؤمن بهذه الدعوة. ثم قول: وما نحن لكما بمؤمنين، يدل على استمرارهم على ذلك. ما وما نحن؟ أي نحن لن نؤمن الآن، لغير مؤمن الآن ولن نؤمن في المستقبل، خلاص نحن الآن قد جعلنا بين وبينكم بابا. ويدل على شدة عنادهم والعياذ بالله. قال: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا ما قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، يريد فرعون أن يتحدى الحق ويتحدى أمر الله عز وجل، وهيهات أن يبطل حجج الله عز وجل وبيناته. لكنه قال مستكبرا، لأنه زعم أن ما جاء به موسى سحر، فقال: لا يقابل هذا السحر ليش؟ بسحر مثله. قال: لن يأتينكم بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، نأتيك بسحر مثله، أنت هذا ساحر وهذا سحر، تقلب العصا إلى 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 ثعبان، هذا سحر، تدخل يدك وتخرجها بيضاء، هذا سحر. وقال ائتوني بكل ساحر عليم، وكان قد عرف في وقتهم السحر وكثرة السحرة، ومن هنا جاءهم بهذه الآية الباينة ليبطل إيش؟ أعظم ما عندهم. قال ائتوني بكل ساحر عليم، هنا أراد أن يجمع السحرة من كل مصر، ولا بد أن يكون كل ساحر عليم خبير، فدل على أن السحرة متفاوتون وأنهم درجات، منهم من كان من هو أعظم سحرا، وهذا هو الواقع. قال ائتوني بكل ساحر عليم. قال فلما جاء السحرة بدعوة فرعون قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. طبعا في الآية الأخرى التي في سورة الأعراف وفي طه وفي الشعراء فيها أنه خوفهم بالله عز وجل وغير ذلك، فهنا اختصر القصة. قال فلما جاء السحر قال لهم موسى على سبيل التحدي لهم: ألقوا ما أنتم ملقون. لم يلقي هو، لأنه إذا ألقوا سينبهر الناس من عظم ما جاءوا من السحر، وهذا الانبهار من الشيء ثم يأتيك شيء أعظم منه أشد، يشون أشد انبهارا. فقال وهكذا صاحب الحق يقول للمبطل: ألقي حجتك، أعطني حجتك، ثم يدمغها ثم يأتي بالحجة الباهرة والقوية. فلا بد إذن في بيان الحق لا بد من بيان الدليل الموجب ومن الجواب على المعارض. من هنا الحق لا يظهر إلا بإبطال ما عارضه إنسان. حتى المسائل العلمية تقول والله مثلا مس الذكر يقول وضوء، الدليل قوله في حديث بسرى من مس الذكر فليتوضأ. طيب هناك دليل معارض، الرجل يمس الذكر الوضوء عليه الوضوء، إذا لم تجب عنه ما استقام لك الدليل. لذلك لا تستقيم لك الأدلة حتى تبطل ما عارضها. ومن هنا قال ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا كل ما أنتم ملقون، هذا تحدي، ألقوا ما عندكم من العصي ومن السحر. قال فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، الذي جئتم به هو السحر، وهذا هو السحر الحقيقي، فدل على عظم ما جاءوا به. لذلك جاء في الآية الأخرى في السورة الأخرى إيش؟ وجاءوا بسحر عظيم، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال ما جئتم به هو السحر، هو السحر الحقيقي، السحر العظيم، وهذا السحر هو سحر التخييل، سحر التخييل، كما في قول يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. السحر نوعان، منه التخييل بمعنى أن يخيل للرائي الشيء على خلاف حقيقته. يخيل إليك الدجاجة إيش؟ بقرة، والبقرة حمارا، والجبل غير موجود، ويخيل لك الإنسان حيوانا، وهكذا. هذا تخيل، هو لم يتغير الحقائق، الحقائق ثابتة، لكن التخيل في أعين الناس، أي يريك الساحر، يري عينك ما ليس له حقيقة، يريك الشيء على غير حقيقته، لا أنهم يقلبون، لا يستطيع أحد أن يقلب حقيقة الحقيقة إلا الله عز وجل. قال فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر العظيم إن الله سيبطله، سيبطله من عندي، لأن هذا سحر، وما عند الله عز وجل حق، هذا باطل يريد به إثبات الباطل، وذاك من عند الله يراد به إثبات إيش؟ أعظم الحق. قال إن الله سيبطل، وهذه الآية من أنفع الآيات التي تقرأ على المسحور، هي وما في سورة طه وما في سورة الأعراف، تقرأ كما جاء عن السلف، تقرأ في ماء ويؤتى بسبع ورقات سدر ثم تدق سبع ورقات هذه بين بحجرين، تطحن هكذا ثم توضع بماء، وتقرأ هذه الآيات الثلاث، آيات السحر التي في سورة يونس والأعراف وطه، ويشربها ويغتسل بها المسحور، وهي نافعة جدا، العلماء عامتهم ذكروا هذا، وهي مجربة. ومن هذا إن الله سيبطله، فهي تؤثر. قال إن الله سيبطله، وهي يدل على أن السحر مهما عظم حتى اليوم، والإنسان ذو سحر لا بد إيش، هناك من الله قادر أن يبطله، فلا يقال سحر عظيم اجتمع عليه كذا حاولنا، لا، ثق بالله وتوكل عليه واستعن واقرب الآيات النافعة، سيبطله الله عز وجل. إن الله سيبطله، قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين، الله لا يمكن يصلح عمل المفسدين، ولكن الإنسان مهما أفسد ومهما تظاهر بالصلاح هو مفسد لا بد أن يفضحه الله، والعمل المفسد لا يمكن يصلح، يعني ذلك الإفساد لا يترتب عليه إصلاح. ومن ذلك حرمت الشريعة الخروج، لأن الخروج إثارة الدماء فساد، وهذا لا يترتب عليه إصلاح، وذلك لم يترتب على حركة خروج وثورة خير قط. ما عرف أن في التاريخ أن قوما خرجوا على الإمام بغير يعني بغير حق، أنهم خرجوا خروجا، يعني معنى ليس كافرا يوجب كفره الخروج عليه، لا، مسلما ظالما وترتب على خروجهم خير أبدا، بل التاريخ يشهد بهذا. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يمكن يصلح الله عمل مفسد، بل لا بد أن يبطله ولو طال. قال ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، لا بد أن يحق الله الحق، فالله عز وجل من سنته أنه يفسد يبطل عمل المفسد، ومن ذلك الدعوات، الدعوات الباطلة، دعوات أهل البدع، دعوات أهل الشرك، دعوات أهل الانحراف، لا بد أن يبطلها الله عز وجل، وأن يقيض لها من أهل الحق من يبطل هذه الحجج وهذه البدع، وأن يقيم الله عز الحق. لكن هذا يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى رجال، فيكون إنسان منهم يتعرض لمثل هذه الأمور وينصب نفسه مستعين بالله عز وجل لرد الباطل، وسيمكنه الله عز وجل. قال ويحق الله الحق، أي لا بد أن يثبت الله الحق بكلماته، أي بكلماته الكونية التي يقدر بها، فيقضي أن يبطل السحر، وأن ينتصر الأنبياء وأقوامهم، وأن يظهر الحق على الباطل. وكلمات الله عز وجل منها كلام شرعي وهو الأمر والنهي، ومنها كلام القدر الكوني الذي يأمر الله عز وجل به أو يقدر الله عز وجل به الأشياء، وهذا فيه إثبات الكلام، أن الله يتكلم وله كلمات تبارك وتعالى، كلام يليق بجلاله. قال ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، أي حتى لو كره المجرمون ولو اجتمع كل المجرمين على ذلك لا بد أن يحق الله الحق، ولا يمكن يستمر الباطل أبدا، لا بد أن يحق الله الحق ولو طال الزمان. قال ولو كره المجرمون، فدل على أهل الباطل مهما اجتمعوا ومهما قويت شوكتهم وعلت كلمتهم وظهرت إيش حجتهم أمام الناس، اعلم أن الحق سيظهر الله، وكلمة حق واحدة بقلب مخلص يبطل الله عز وجل بها إيش جميع من الكفر، بل نقضيه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. هذه سنة الله تبارك وتعالى، يغضب بالحق على الباطل. والذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، داحضة عند ربهم، ولا يأتونك بمثل أي بشبهة إلا جناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالحق لا يبدأ أن يبطله الله عز وجل. قال ويحق الله الحق بكلمة ولو كره المجرمون. قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. طيب قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، أي لم يؤمن من موسى مع موسى عليه السلام بدعوته إلا ذرية، ذرية أي إيش صغار شباب، ويدل على أن الذين يؤمنون غالبا هم الشباب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالشباب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكبر أصحابه سنا، كل من آمنوا به أبو بكر فمن دونه كل من أصغر منه، ولم يسلم أحد أكبر منه إلا بعد فتح مكة كوالد أبي بكر، أما الذين أسلموا فكل من الأنصار والمهاجرين كانوا أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام سنا، وإذا قال نصرت بالشباب لأن الذي كبر وهرم على شيء من العقيدة قل ما يتركه خلاص ناشئ عليه. وهذا يدل أيضا على أهمية التنشئة، وأن يحرص الإنسان في دعوته على الصغار وأن يغرس فيهم هذه الدعوة، لأن هؤلاء إن نشأوا على الحق فرجهم. ومن هنا قال أبو قلابة قال الشاب على أول نشوئه، فإن نشأ مع أهل السنة فرجه وإلا فاغسل يديك منه. وتجد أصحاب الدعوات والجماعات الحزبية وغيرها يحرصون على من؟ على الشباب الصغار، لأنهم إذا استطاعوا أن يتوصل لهؤلاء وأن يغرسوا فيهم مبادئهم قلما تنفك عنهم، قلما تنفك. من هنا يحرص الإنسان على هؤلاء. ويقال ذرية، فدل على الذي أكثر آمنوا به ذرية من قومه. من هم قومه؟ قال بعض العلماء من قومه أي من بني إسرائيل، وقيل من قومه أي قوم فرعون، وهذا هو الأظهر، لأن الأظهر والله أعلم أن بني إسرائيل كلهم آمنوا، لأنه جاء ينقذهم من إيش من براث من إيذاء فرعون. فالأظهر والله أن بني إسرائيل كلهم كبارهم وصغارهم آمنوا بموسى، لأنه هو منهم وجاء ليستنقذهم ويرجعهم إلى أرضهم. وإنما الذين أسلموا وهم القلة هؤلاء كانوا من ذرية إيش المصريين، من ذرية إيش قوم فرعون، وهذا هو الصواب، أن ذريتهم قومي أي من قوم فرعون، هذا هو الأصوب، وأن بني إسرائيل كلهم آمنوا به. قال فما آمن موسى إلا ذرية من قومهم، قوم فرعون قلة ممن آمن منهم والباقي من بني إسرائيل. قال على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، أي آمنوا على وجل وخوف من من فرعون وملئهم أي كبرائهم وسادتهم أن يفتنوهم أي يصرفوهم عن هذه الدين. فدل على أن الجبابرة ووجهاء الناس وكبراء المفسدين والكفرة والملحدين يسوءهم أن يسلم الشباب وأن يؤمن الشباب. ومن هنا ترى أن الإنسان إذا أسلم آذاه أهله، وإذا اهتدى للسنة وهو في بلد في أسرة صوفية في أسرة رافضية يؤذيه، يؤذونه وربما يفتنونه عن دينه، وهذا كثير. وذاك خامن خوفا لأنه قد عرف أنه جبار وأن أقوامه جبابرة وأنهم لا يرضون أن يكون قوما أو ناس من أقوامهم يؤمنون بموسى عليه السلام، لأن هذا فيه ضعف لهيبتهم ومكانتهم. قال على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم أن يفصلهم عن الحق، إن بأن يعذبهم حتى يرجع عن هذا الدين. قال وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، هذا أخبار وتأكيد من الله أن فرعون عال في الأرض، مستعلن مستكبر متعالي، يدعي النفس الإلهية فيأمر قومه بعبادته، وكانوا يعبدونه لا أعلن هو الذي يخلقهم، أصاب أنهم لم يدع أنه خالق السماوات والأرض وأنه خلق الناس، وإنما كان يعبدهم فهو كان يدعي الربوبية بمعنى الألوهية، وكان يوصل بمعنى واسطة بينهم وبين إيش من كان يعبدونهم كالآلهة الأخرى. قال وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، مسرفين في البطش، مسرفين في العقوبة، مسرفين في الإيذاء، أي لم يكن مجرما فقط بل كان مسرفا في الإجرام. فهؤلاء آمنوا مع شدة خوفهم أن يؤذوا وأن يبتلوا. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا هو السلاح، إن كنتم آمنتم بالله أي آمنتم ترجون الله عز وجل وتبتغون ما عنده، ولم تؤمنوا طلبا في دنيا أو هربا من شيء تكرهونه من هذه الدنيا، بل آمنتم بالله واعتصمتم به وترجون ما عند الله عز وجل، فعليه توكلوا. عليه توكل، تخافوا ممن؟ من فرعون. الله يملك فرعون ونواصي العباد كلها بيده، ومن توكل على الله فهو حسبه، ومن توكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه. ولذلك توكل اعتصم، ذكر الله في أول سورة نوح أنه إيش فعل الله توكلت، وفي قصة هود إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فالتوكل على الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وهذا أعظم سلاح يتسلح به الداعية حتى يكون قويا في الحق، ولا يهزه المشركون، ولا تهزه المصائب التي تحل به، ولا يهزه التهديد والتخويف، لأنه متوكل معتمد على الله. قال إن كنتم آمنتم بالله، حقيقة الإيمان، فإن الإيمان بالله يستلزم التوكل عليه، وأنه جعله شرطا إن كنتم آمنتم، فهذا يستلزم أن تتوكل وتعتمد على الله، وهذا يدفع عنكم ما في قلوبك من الخوف من فرعون، بل حتى لو ظفروا بكم فإن توكلكم على الله عز وجل يهون عليكم هذا المصاب. قال فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. شوف، إن كنتم آمنتم بالله حقيقة الإيمان وتبتغون ما عند الله، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، أي كنتم مستسلمين منقادين لأمر الله تبارك وتعالى. فبدأ بشرط الإيمان ثم ختم بشرط إيش؟ الإسلام، وجعل بينهما التوكل لعظم أثر التوكل على الداعية. قال فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فدل عنه شرط وأنه من كمال الإيمان الواجب، وأن من توكل على الله عز وجل كالأنداد والأولياء والقميد أموات فأنه من الشرك، لأن التوكل على الله من أعظم التوحيد. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فقالوا على الله توكلنا، على الله عز وجل لا على غيره، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. لا تجعلنا فتنة أي لا إيش لا يصيبنا المشركون ويقدر علينا حتى نفتن عن ديننا، ولا تجعلنا فتنة أي لا تجعل غلبة للكفار لفرعون وقومه ثم يؤذوننا ويقتلوننا ويظن الظان، قال لو كانوا أهل حق لما صارت الغلبة إيش لفرعون، فيتخذون غلبة فرعون عليهم وتعذيبه لهم وتمكنه منهم دليل على صحة ما يدعو عليهم فرعون، فيكون فتنة. قال لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.